سعيد قم بنصلي دمد وعقب نحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيلي من وقت ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قوم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي هلا ومرحبا فيكم جميعا، ويتجدد اللقاء معكم مستمعينا الأفاضل، ويا حي بكل من انضم إلينا، سواء كنتم في بيوتكم، كنتم في سياراتكم، كنتم تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنتم في مقار عملكم. نرحب بالجميع في برنامجكم اللي عودناكم دائما على طرح كل ما هو جميل، كل ما هو رائع. عودناكم على الحديث عن تربية الأبناء، مشاكلهم، همومهم، أبرز التحديات اللي تواجه الآباء والأمهات في عمليات التربية، شو هي المسؤوليات الملقاة على الآباء والأمهات في هذه التربية، أبرز ما يمر به عيالنا من تحديات في هذه الحياة، كيف نحن نغرس فيهم القيم، نغرس فيهم الأخلاق، كيف نعودهم على العادات والتقاليد، كيف نحميهم بحول الله سبحانه وتعالى عن كل ما يضرهم، سواء في أجسامهم، في سلوكهم، في عقولهم. اليوم برنامجنا يا جماعة هذا ما هو برنامج ديني بس، نحن ما يعين نعلم عيالكم بس الصلاة والزكاة ولا يسمع أبوهم، لا لا لا، نحن يعين كيف نبني هذا الولد حتى في صحته. الولد محتاج إلى بناء صحي، بلا جسدي، بلا حتى جنسي، في غرائزه، في ميوله الجنسية، كيف إنه يوظف هذا الميول فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما هي الغرائز التي ممكن تأثر عليه في سلوكه فتهوي به إلى يعني طرق غير محمودة، كيف نحمي عيالنا من آفات المخدرات، آفات التدخين، كيف نحميهم من السموم، كيف نقدر نحن نتجاوز هذا كله. عارف أن التحديات كبيرة، عارف أن الهموم اللي يعانيها الآباء كبيرة، عارف أن تعليم الولد مو بسهل، صحته مو بسهلة، يعني عارف أن توجيهه في هذا الزمن ما هو سهل، لكن كل هاي العقبات اللي هي موجودة في عمليات التربية والله كلها تتذلل، تتذلل بالدعاء، تتذلل بالتعليم، تتذلل بالثقافة. اليوم شوفوا بقولكم الثقافة والله ضرورية. أنا أقول للأمهات اللي موجودات في البيوت الآن، أقول للموظفات تثقفي، تعلمي، افهمي، اقري، تابعي، خلي يا أخي عندك وقت وحيز أنك تتابعين البرامج القيمة في تربية الأطفال، سواء كان ذلك عبر إذاعتنا الموقرة أو غيرها من الإذاعات في الدولة، أو حتى غيرها من منابر الإعلامية المتعددة في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الكل يطرح، الكل يقدم، الكل يعرض البضاعة الطيبة في تربية الأبناء، حتى يكون عندك حصانة، وحتى يكون عندك علم ووعي. شوف الأمهات الأوليات الله يحفظهم، أمهاتنا ما كانوا يقرون ولا يكتبون، لكن ظروف الزمن علمتهم، ظروف الزمن وجهتهم، البيئة اللي هم عاشوها خلتهم تتحملون مسؤولية مو بسهلة. لذلك الأم لو ما كانت تعرف تقرأ ولا تكتب، كانت تعرف كيف تتعامل مع الولد. أنا أمي الله يحفظها لا تعرف تقرأ ولا تكتب، 4 من عيالها دكاترة، وفي من عيالها مهندسين، وفي من عيالها يعني مستشارين، وكل أغلب عيالها يحملون شهادات عليا، وهي ما تعرف تقرأ ولا تكتب، حتى يعني لو أعطيتها ورقة يقول تمسك الورقة بالجلب، ما تعرف عامية، لكن يتعلمت من خلال أمها كيف تنشأ ولد يتحمل مسؤولية كبيرة. والله يا جماعة الخير أنا أتذكر وأنا كان عمري يمكن 15 سنة، وكنت مرة أبى أسافر العمرة يعني يا ربعي 15-14 تقريبا. المهم جت أمي وقالت حق أبوي، قالت محمد ترى صلاح بيروح وصغير فرد عليها أبوي قالها ريال 14 سنة، قالت لا 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 هذا ريال ولدك، بالعكس خليه يسافر، خليه يتحمل مسؤولية، خليه يغدي ريال يشوف. فقالت أمي أنا، لكن مع ذلك أعطتني الجواز، وقال الجواز تذكرون هاك الطويل جواز الإمارات 94 هاك الكبير اللي في الصورة فيه أبيض وأسود. زين وسافرت ويا ربعي والله كنا قروب من سيارتين وأنا عمري 14 سنة وما كان في تليفونات. تخيلوا يعني أمي طرشتي العمرة أعتمر ما في تليفون يعني هي طيلة الوقت ما كان ديك الفترة أصلا في موبايلات ولا في مواقع عشان نروح لنا في السعودية هناك مكة نحتاج ندور كباين. فأمي 3-4 أيام هي ما تعرف أنا حي ولا ميت. مع ذلك كانت تنظر على أن العمر هذا ريال. الأمهات في هالزمن الآن لا تغير الوضع. الولد ممكن يوصل للعشرين وما زال ما يتحمل مسؤولية أو من مسؤوليات التربية. خلونا اليوم نفتح معاكم البساط أحمدي مثل ما ينقال. خلونا نفرش معاكم بساط ونتكلم عن توجيهات مهمة في تربية الطفل أو في تربية الأبناء والبنات لازم نحن نبدأها. خلونا نبدأ أولا بالنصيحة الأولى. اسمعوني أيها الأمهات أيها الأخوات أيها الزوجات، من أهم النصائح في عمليات التربية أنكم توجدون لعيالكم البيئة الطيبة التي ينشأ فيها الولد أو تنشأ فيها البنت. ممكن أم تقول لي دكتور شو يعني البيئة؟ أنا أقصد بالبيئة هنا المحيط العام في التربية، فهذا يشمل أولا البيت. احرصوا على أن البيت يكون مستقر، لأن الولد لما ينشأ في بيت مستقر أنا أقول هذا يختصر 50% من التربية. شوفوا مهما أنا أعطيتكم من نصايح وتوجيهات ويبت لكم آيات وأحاديث ويبت لكم أقوال وقال فلان وفلان، أنا من النوع يا جماعة الخير أنا من النوع اللي ما أحب وايد استشهد بقال فلان وقال فلاطون وقال المستشار التربوي وقال لا 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 انا ما عندي هالفلسفة. انا عندي كلام صريح من القلب الى القلب، من الروح الى الروح، من فمي الى اذانكم الى عقولكم وقلوبكم. لو انا ابي اليوم واجيب لكم يعني سرد كلام مستشارين تربويين واسريين وكلامه ما بخلص ترى والله العظيم. وقادر أحول برنامجي هذا قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان. وبعدين أنتوا شو بتستفيدون؟ نعم بتسمعون الكلام لكن ما بتحسون أثره لما أنا أبسط لكم إياه. اليوم وجود البيئة للولد مهم جدا بل أنها تختصر عمليات التربية. زين تقولوا لي شو معنى وجود البيئة؟ البيئة هذه وهي البيت أولا، ثانيا المدرسة، ثانيا المحيط أنا أقصد به المنطقة، الجيران، الأصدقاء، هذه هي أساس التربية قبل ما أنك أنت توجد أي شيء. ليش؟ لأن الولد أصلا يتأثر بمحيطه وبيئته أكثر يمكن من تأثره من والدينه. معقول الكلام؟ نعم والله. شوف الولد في المدرسة يتعلم 70% من قيمه وأخلاقه وسلوكه. ليش؟ يعني أحد الأمهات التانتني قالت لي والله يا دكتور ولدي ما كان يسب ولا يشتم، من دش المدرسة بدأ يلعن يسب يشتم كلام بذيء. ليش؟ لأن الولد من خلال البيئة اللي هو عايشنها سمع تأثر. اللي حوله يلعن، اللي حوله يسب، اللي حوله يشتم، اللي حوله يقل أدبه مع المدرس. فبيئة المدرسة الولد ياخذ جزء كبير من أخلاقياته وسلوكياته من المدرسة. يعني أعطيكم مثال أقرب، بعض الأمهات مثلا تقول لك الولد في الإعدادي أو بداية الثانوي بدأ يدوخ شيشة مدواخ، هي تقول في البيت ما كان هو بهاي الطريقة. نعم ما كان بهاي الطريقة، لكن لما خالط أولاد وقوة علاقته معهم وهم عندهم هاي الشيش مثل الإلكترونية أو عندهم التدخين، بغض النظر نحن ما لما نتكلم حلال حرام هذا بعدين مو بلنا، نحن نتكلم عن سلوكيات بس. مباشرة الولد بدأ شو هذا اللي قالوا له جرب، هو يشوفهم يحس أنهم هم كبار هو أقل منهم، تبدأ أقدة النقص عنده فيبدأ مباشرة يقلد ضعف الشخصية. ولما يقلدهم في شوف الشيشة في المدواخ، يقلدهم ربما في سلوكيات ثانية. فوجود البيئة مهم جدا. شوفوا بيئة المنزل لابد أن تكون بيئة مستقرة وأنا أعني بالاستقرار أولا استقرار المادي. أنتم تعرفون على أن الفقر وقلة ذات اليد ترى هي من أسباب الانحراف، وراح نتكلم إن شاء الله تعالى لنا حلقات إن طال الله في أعمارنا فيما يأتي، عندنا حلقات عن أسباب الانحراف لدى الأطفال. الولد ليش ينحرف أصلا، وليش سلوكه يعني يبدأ يميل إلى الخطأ ويبدأ يميل إلى الزلل؟ هناك عدة عوامل من ضمنها الفقر، قلة الفاقة، أو أن يوجد الولد في بيئة غير سوية. مثلا طلع من الدنيا على يتم، اليتم من أحد الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الولد. طبيعي ما عنده أب، ما عنده أم، ما في حد يهتم فيه، ما في حد يرعاه، فهو في وضع ضعيف جدا. وبنتكلم إن شاء الله عن حلقة كاملة عن اليتم، لأن هذا موضوع قد ينتاب أي طفل من الأطفال. فجأة يروح أبوه وأمه في حادث، فجأة مرض، المهم أحد أسباب الموت الكثيرة. فوجود البيئة هاي اللي هي بيئة اليتم من الأسباب التي قد تؤدي مستقبلا إلى عمليات انحراف. وهناك عمليات أو بيئات أخرى ينشأ فيها الولد هي سبب في الانحراف، وسنعرف هذه البيئة ولكن بعد الفاصل، رادين لكم إن شاء الله تعالى.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيّ من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا لكم برنامجكم في تربية الأبناء والأطفال، وردينا معاكم إلى النصائح والتوجيهات للآباء والأمهات في كيفية التعامل مع عيالهم وأبرز ما يحتاجون إليه. أولا نرحب بكل من انضم إلينا بعد هذا الفاصل، سواء كنتم في بيوتكم أو سياراتكم أو كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو كنتم حتى تتابعوننا في مقارات عملكم، فنرحب بالجميع. تكلمنا معكم عن البيئة، طبعا البيئة أثرها كبير في تربية الطفل، فنحن دائما ندعو إلى إيجاد بيئة عاطفية، بيئة مادية، بيئة مستقرة. شوفوا، نحن تكلمنا عن الجانب المادي في البيئة، فالولد لما ينشأ في فقر أو قلة ذات يد قد تكون هذا سبب في عمليات الانحراف. ليني واحد وينطلي يقول لي يا دكتور احنا في الامارات الحمد لله في رغاد في عيش، لا 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 لا، منو قال لكم هالكلام؟ في عوائل قد تكون حتى مثل عوائل مواطنه تعاني بعض الامور الماديه الضيقه، طبيعي هذا الشيء. بعض العوائل قد يكون معيلها فقد وظيفته، معيلها مثلا دخل لا قدر الله سجون، معيلها فجأة مات، مروا بظرف مادي صعب. الحمد لله احنا الدولة لها مو مقصرة في شيء، الدولة فاتحة وزارة شؤون اجتماعية وفاتحة منصات حكومية وتدعم المواطن بكل ما تحمل الكلمة من معاني الدعم، وهذا تشكر عليه الحكومة. لكن أيضا أنا أتكلم أن قد يكون الدعم موجود لكن الأسرة قد تعاني من خلل مادي. ثانيا أنا برنامجي هذا ما هو موجه للإمارات بس، أنا أتكلم إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي والوطن العربي يسمعون برنامجنا هذا، فكلامنا عام حتى لا يأتي واحد يقول لي لا أنت تخص مجتمع دولة الإمارات. أنا ما أخص مجتمع دولة الإمارات، أنا أتكلم عن تربية الأطفال والتحديات اللي تواجهها في كل المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية، لأنهم من مستمعينا ولهم حق علينا أن نحن نواجهها. نحن واجهنا كثير من التحديات، كثير من الأسر أصبحت أيتام، الولد فجأة فقد التعليم، الحروب وما تعانيه بعض الدول الإسلامية والعربية من اضطرابات أمنية انعكست كبير على بيئة الولد. الولد فجأة شاف نفسه في مخيم، شاف نفسه لاجئ، شاف نفسه يعني بدون معيل عندنا آلاف بل مئات الألوف من الأيتام من جراء حروب ونزوح وفقر وغيره. نحن لازم نهتم فيهم. حتى تعرفون أنه ولله الحمد والمنة قنواتنا الإعلامية في الدولة هاي قنوات هدفها الأول والأخير أن تصل إلى كل أسرة مسلمة وإلى كل أسرة عربية وتعالج مكامن الخلل عندهم. كذلك إيجاد البيئة المهمة من استقرار الزوجين العاطفي والاستقرار كذلك النفسي. ودوج الزوجين في بيئة لا خلافات لا شقاق لا طلاق لا يعني مثل ما أقول لك فرقة، والله إنها تأثر كبير في تربية الأبناء. دائما الولد وصل عمده 4 سنوات 5 سنوات يبدأ يسأل وين بابا، أبا أشوف بابا، ما يشوف أبوه يوميا، أبوه قد يكون يعني منفصل عن والدته، قد يكونون هم موجودين في البيت لكن الخلافات الدائمة بينهم هاي وايد تأثر على تربية الولد. لذلك لازم نوجد بيئة مليئة بالخير. أنا اليوم الأمهات أو بعض الأمهات تتواصل معي تقول لي والله أنا عندي مشكلة مع زوجي وخلافات دائمة، أول سؤال أسألها أقول هاي الخلافات وين تستوي؟ تقول لي والله يا دكتور نتضارب في السيارة. قلت له والعيال؟ قال موجودين وراء. بالله عليكم هذا أسلوب أمثل في التربية؟ يعني أنتم ما لحقتوا تتضاربون إلا في السيارة؟ والله يعني أنا ذاك اليوم وأنا أمشي زين هنا في دبي وقفت عند إشارة صديت على يميني وشفت لاند كروزر وفي أسرة مواطنة موجودين. طبعا والله يعني المنظر اللي أنا شفته منظر غير حضاري. الأب والأم شغالين خلافات والعيال 4 ورا يالسين أو 4 أو 3 و2 ورا. لو شفت عيون كل واحد فيهم لسان حاله يقولون نحن طالعين نستانس ولا طالعين يعني نتنكد. يا أخي الخلافات اللي موجودة هاي لها مكان خاص وهي غرفة النوم. أما الخلافات في الباركينج، خلافات في السيارة، خلافات أنت مرات أنت تمشي يعني في المول أحيانا، تمشي مثلا في القرية العالمية، تمشي في أماكن يعني عامة تشوف الآباء والأمهات يختلفون فيما بينهم والعيال معاهم. يعني سؤالي أنتم مبرايمين تصبرون إلى هاي الدرجة؟ يا مختلفين على وقت الطلعة، يا مختلفين على المطعم، يا مختلفين على الميزانية، يا مختلفين على شوفوا أنا عندي منهج يعني أمشي معاه من تزوجت صار لي 20 سنة. أقول لزوجتي اسمعي أنت إذا تبين نطلع طلعة أول شيء حددي لي المكان، ثانيا حددي لي المطعم، حددي لي الكوفي، أعطيني برنامج، أعطيني يعني برنامج أنا شو بسوي اليوم، فهمتي؟ حتى ما نختلف. انزين سؤالي أنا قلت لك حتى ما نختلف، شو السبب؟ لأني فعلا ما أبا شد وجذب على على يعني مكان اللي نحن بنسيره. أحيانا بعض العوائل ترى والله خلافاتهم سببها بس سوء تنظيم من الأبو، سوء تنظيم من الأم. الأم طالعة في نهاية الأسبوع هي مو بعارف وين تبى تروح، أو تبى تروح مطعم يمكن يكون غالي على الزوج. اليوم عندنا نحن الهبات للأسف، هاي المصطلح اللي أنا والله أستغرب الهبة. يلا في مطعم هبة طالعة، شو هبة؟ الهبة هاي كلها عبارة عن مطاعم أحيانا يعني نحن نمشي وراء المشاهير فيها وتكون ميزانية الأب مثلا مو متوافقة مع هالمطعم، فيروح حضرة جنابة يحاط في باله 400 500 يطلع بألف 1200 فيختلف مع الزوجة. فوالله التنظيم في الحياة الأسرية يجنبنا وايد مشاكل، وخاصة أن هاي المشاكل نحن لازم اليوم نجنبها عيالنا. يا أخي ضرابة في الصالة، ضرابة في السيارة، ضرابة في السوق، ترى العيال يتأثرون. لذلك إيجاد البيئة الهادئة، البيئة اللي فيها الحنية، البيئة اللي فيها العاطف الحنان، هذا وايد مهم في عمليات التربية. كذلك البيئة الأسرية مهمة جدا. شوف الأب العيال، وأنا بقول لكم كلمة أبا هالكلمة توصل لكل أب وأم، أرجوكم انقلوا كلامي هذا لكل من تقدرون، لو قدرتوا تحطون مسجل وتسجلونه انقلوه. يا جماعة الخير الأبناء دقيقين جدا جدا في علاقة أبوهم أمهم، يعني اليوم اللي تستوي ضرابة قدام أبوهم وأمهم، أو هم يسمعون بالطلاق بس مجرد أن يحسون أن الأب والأم ممكن ينفصلون، تعالوا شوفوا ما مدى التأثير النفسي. أنا بقول النفسي عليهم الآن، هم ما صار طلاق، الطلاق ما صار، لكن هم حسوا أن الأب والأم راح يتطلقون. كان أعمارهم 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، 12، 13، 14، يبدأ هناك عمليات القلق والخوف. فتشوف البنت مثلا تروح المدرسة ما تركز في دراستها، مستواها يتدنى. تشوف الولد يبدأ ما يركز في دراسته، ما يركز في أخلاقه، في قيمه، في سلوكه. الأخصائي الاجتماعي يبدأ يتواصل مع الأب مع الأم، أو يتواصل مع البنت نفسها. أنا أعرف بعض أخصائيات الاجتماعيات كانت تحكي لي، تقول لي يعني بعض البنات، نحن أحيانا من وجه البنت في الصبح نعرف إن هي عندها مشكلة، والله العظيم مشكلة وكبيرة. ناهيك إن بعض الآباء والأمهات أصلا ينقلون مشاكل العيال إلى المدرسة. يا جماعة، أنا اشتغلت في السلك التعليمي وما زلت إني أشتغل في بعض يعني السلك التعليمي، فأشوف أشياء غريبة جدا. أنت تشوف الأم جاية للأخصائي تبى تحكي لها موضوع الحضانة وما الحضانة ومشاكل الحضانة مع الأب، يجيك الأب. أنتم تعرفون بعض الآباء يجي المدرسة عشان يشوف ولده. طيب ليش؟ لأن المشكلة واصلة في عمليات الحضانة في المحكمة، مخصصي له وقت، فما عنده وقت يشوف عياله في الأسبوع، معطينا مثلا يومين أو ثلاث، وهو يبى يشوف ولده، فيضطر يروح المدرسة يطلب ولده من الصفوف عشان يشوفه. الأخصائية تستدعي هاي البنت فتقول لها يا أخي أنت شو المشكلة عندك اليوم؟ تقول البنت الأخصائية، أنا أبوي وأمي مختلفين، وأنا أمس ما رقدت الليل، ونفسيتي تعبانة وتصيح، ويعني الصراحة شيء غريب جدي أعجب. شوفوا أنتوا بيئة البيت كيف لعبت دور كبير في التأثير، أو أن البنت أحيانا تكون شايلة على أبوها. أنا أتكلم عن أحيانا تصرفات، يا جماعة الخير لما بتكلم إن شاء الله عن البناء النفسي أو التربية النفسية بنتكلم عن هالشيء، لكن أنا بديت بالبيئة لأنها إيجادها وايد مهم. ترى بعض الآباء يضرب الأم قدام عيالها، بعض الآباء يسب، يشتم، يجرح الأم، هذا وايد يأثر في نفسيات الولد. شوف هذا التأثير والله يمتد إلين ما يكبر الولد. لا تظن على أن الولد بيسامحك إذا مديت إيدك على أمه، لا تظن على أن الولد بيسامحك والله لو أهنت أمه أمامه، صدقني ليشيلها في قلبه يمكن إلى أن تموت. ولا تظن أنت أنك لو جرحت الزوجة أو الأم أمام البنت أن البنت ما بتتأثر. وأنت كذلك لا تظنين، يعني بعض أعرف أحد الأمهات للأسف الشديد، للأسف للأسف، وأنا أقول لها للأسف، كل كلمة والثانية اتصلت على الشرطة. والله العظيم حتى الشرطة عارفينها من كثرة اتصالاتها. ولا وزيدكم من الشعر بيت، مراكز الشرطة في المنطقة كلها حافظينها ترى، والله العظيم كل خلاف ألو يا إبا دورية، كل خلاف يا إبا دورية، يا بنت الناس حتى الشرطة طفروا منها من كثرة اتصالاتها. وهي تظن على أن بهاي الطريقة هي تضغط عليه أو تأخذ حقه منه. يا بنت الناس، أنت منو فهمت أن مراكز الشرطة مراكز توجيه أسري؟ ولا منو فهمت على أن الشرطة مراكز يعني إصلاح؟ الشرطة مراكز أمنية تتدخل في حالة وجود خرق أمني، مو بكل ضرابة مع زوجك ألو مركز شرطة الرفاعة، ألو مركز شرطة البرشة، ألو تعالوا شيلوا ويبوا، قال لي سبني شتم. ما يصير يا بنت الناس، أنت تحركين دورية كاملة ببترولها بكل عدتها وتشغلين الشرطة، ثم الموضوع آخر شيء لا والله تعالوا كلموه يصرف عليه، روح المحكمة. بنت الناس، أنت مجرد، أنا أقول هالكلام لبعض الأمهات، أنت مجرد أن تتشيبين الشرطة للبيت، أنت قاعدين، أنا والله أتكلم هالشيء وأني أعرف حوادث صارت، قاعدين تثيرين الذعر في قلوب عيالك، كل شوي شايفين دورية جاية البيت. ثانيا أنت قد تسيئين لزوجك وعني أنا واحد من الأولاد أعرفه عمره 16 سنة يقول لي عمي أنا أشوف أبوي ماخذينه الدورية. المصيبة أنهم مو متطلقين، لكن في خلافات قد تؤدي إلى أن الأم تتصل بالشرطة، عرفت كيف؟ فيقول لي، يقول لي بابا عمي أنا أشوف أبوي يعني ماخذين الدورية. طيب هذا مو بيأثر في نفسيته؟ والله يأثر نفسه. إذن أنتوا كيف تبون تربون عيالكم في جو مثل هذا الجو المشحون المحتقن؟ ناهيك أن المشاكل أحيانا واصلة لبيت الأعمام وبيت الأخوال، والولد وين ما يصير بيت هلا وقرابته منزل راسه أن أبو وأمه مضاربين، كل يوم مشيول ملابسه مودين بيت يده. يعني والله أنا أستغرب جدا كيف بعض الأمهات تبى تربي عيالها وكل يوم والثانية رايح لبيت أبوها شايلين شنطهم، يلا حطوا الملابس، وين رايحين بيت أبوي، وين حاطين، جايين من بيت أبوي. حتى الولد مو بقادر يركز، لا هو عارف يذاكر بيت يده ولا هو عارف يذاكر بيت أبوه. يا جماعة الخير شتتوا العيال ودمرتموهم وشتتوا أفكارهم، ثم هذي ليوني يقولوا لك كيف نحن نربي عيالنا؟ أنا بقولكم كيف، لكن بعد الفاصل.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأفاضل، وردينا لبرنامجكم تربية العيال، وردينا إلى القصص الجميلة في عمليات التربية والتوجيهات الربانية المهمة والنبوية في عمليات التربية. ردينا للنصايح والتوجيهات للآباء والأمهات، ولكن خلوني قبل أبدأ بهاي النصايح أرحب بكل من انضم إلينا، سواء كنتم في بيوتكم، كنتم في سياراتكم، كنتم تنضمون إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنتم في مقار عملكم، مرحبا وسهلا وألف ترحيب ومرحب الساع بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظة في هذا البرنامج، والنصايح والتوجيهات في تربية شو العيال والأبناء. طبعا نحن تكلمنا عن أهمية إيجاد البيئة الجميلة الرائعة، ولو كنا شوي طولنا في موضوع البيئة، لكن والله إيجاد البيئة مهم جدا. أنا بس تكلمت عن البيت، ما دخلت في المدرسة لأن المدرسة لها حلقات، ما دخلت على الجيران. لا أعرف بعد يقول لي حد من يقول لي والله يا دكتور ترى أنا أهل كان من عيال المنطقة أكثر من المدرسة، يا ينة شمي لا تخافين، أنا مخصص لك حلقات خاصة تتعلق بالجيران وأثر الجيران في عمليات التربية، وكذلك أيضا مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على عيالنا في عمليات التربية راح ننيلها إن شاء الله تعالى. كل هذا اصبروا علي يا جماعة، أنا بدردش معاكم في حلقات، يا يبا نطرح كل اللي في خاطركم بحول الله بطريقة أو برؤية شرعية اجتماعية وطنية، همنا في أو همنا في النهاية نصحكم وتوجيهكم. طبعا البيئة أنا وايد أشدد عليها لأنها وايد مهمة، وأتمنى من الآباء والأمهات قبل أصلا لا ينجبون أطفال، أنتوا قبل لا تنجبون أطفال فكروا في البيئة الطيبة اللي أنتوا تربون هذه العيال عليهم، حتى الولد بحول الله سبحانه وتعالى يعني ينشأ نشأة سوية. نحن ترى نشوف أحيانا والله يا جماعة خير مآسي كبيرة جدا بسبب سوء البيئة اللي يعيش فيها الولد، المشاكل بين الزوجين والاختلافات والاضطرابات وعدم الاهتمام ولا الرعاية، ولا يبدأ الولد ياخذ منحى الاكتئاب، ياخذ تدخل فيه أمراض نفسية، تبدأ البنت يعني والله أنا بقول لكم كلمة لا تزعلون مني، أنا ما ودي الآباء يعني أو الأمهات يشلون في خاطرهم علي والله، لأني أنا مرات يعني أنصح نصائح شوي عميقة، لكني والله من محيط قاعد أشوفه وودي أني أفيدكم فيه. بعض البنات يا أخي حتى لما تتزوج يعني يكون في قلبها جرح موجود تجاه الأبو، والله هذا الجرح يمكن ما يندمل مع الأيام بسبب سوء اللي شافته البنت من يعني من الأب. أحد الأخوات مرة اتصلت فيني، يعني هي متزوجة فهمتني كيف، ويمكن عندها عيال، قالت لي يا دكتور أنا في قلبي شيء يعني أبا أقوله مو برايم أتحمله. قلت لا تفضلي، يعني كانت تبى توجيه. قالت أنا أبوي ماخذ على أمي أكثر من حرمة. قالت لي وللأسف عشنا طفولة قاسية جدا. قلت لها ليش؟ قال ما كان يهتم، ما كان يبالي، ما كان يصرف علينا، ما كان يهنا وايد، مشغول يعني بزيجاته المتعددة هاي، كل يوم متزوج مطلق، هاي ناهيك إن عياله كثروا. فتقول لي أنا هذا وايد أثر في نفسيتي، أحس أبوي كأنه غريب علي، ما قاعد أحس بحنانه، ما قاعد أحس بعطفة، ما قاعد أحس إن كأنه كيان موجود. قالت ولما تزوجت نفس الجفوة اللي كانت موجودة قبل. أنزل أنا الحين أتكلم عن موضوع البيئة، بالله عليكم هاي بيئة سوية، بالله عليكم هاي يعني بيئة اجتماعية صحيحة أوجدها هذا الأب. ثم هذا الأب والأبو هذا بروحه ينطلق بعدين يقول لك والله ليش ما يبروني، ليش ما يسألون عني. والغريب من هذا كله أن البنت شو تقول؟ تقول هذا أبوي ما يعرفني إلا بداية الشهر. قلت ليش؟ كانت أنا موظفة يبى الراتب أو يبى جزء من الراتب، وهي متزوجة تقول لي ما يعرفني إلا في البيزات بالفلوس. لما تكون العلاقة مادية بحتة آثارها تنسحب على شو؟ على التربية. أنا أقول الحمد لله أن هاي البنت يعني تزوجت وانسترت. في بعض البنات أحيانا بسبب سوء البيئة اللي هي تعيشها من عدم وجود عطف أب وعدم اهتمام أم، حتى الأم أحيانا قد يكون لها عالم ثاني هي تعيشه بعيد عن العيال، فتؤدي بهذا الإهمال إلى أنهم ينشؤون نشأة غير سوية، وقد يكون هذا عامل من عوامل انحرافهم للأسف الشديد. ولذلك أرجو من كل الآباء والأمهات أن يوجدوا هذه البيئة. طبعا هذه البيئة كلها منطلقها قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ترى على فكرة دين الولد وعقيدته وسلوكه وفكرة ينشئ من البيئة. يعني ليني أنا هاك اليوم كنت في إحدى المدارس، والله يا جماعة هذا المنظر أنا شفته قدام عيني، يعني لولا أن هذا المنظر شافت عيني كان أنا بكذب الأمر، أو لو ما أن شافت عيني يمكن بعضكم يكذب هذا الأمر. أحد الآباء ياي إلى الأخصائي وأنا موجود، أنا عندي مراجعة، أنا أب في النهاية أراجع من المدارس. أحد الآباء ياي وقاعد يهزب الولد هزيب، أنت ليش وياك مدوخ زين، والأخصائي الاجتماعي وأنا واقف الطرف الثاني. فالولد رد على الأبو قال له أبوي أنت بعد وياك مدواخ يعني؟ قال لا أنا عود أنا كبير. فالولد رد على الأب، والأخصائي تم يصدف الأب يقول في لسان حالة حامية حرامية، يعني أنت جاي بروحك بتفاتن على الولد وتصارخ عليه دام الأخصائي أنت ليش وياك المدواخ وأنت بروحك يعني عندك يعني مثلا هذا المدواخ. وأنا دائما أقول القدوة يا جماعة، البيئة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت ماذا عظيم. أنت ما أوجدت للولد بيئة يعني تحميه من خلالها، فلا تستغرب أن هذا الولد يعني يشطح بسلوك غير سوي لأنه عايش في بيئة كثيرة. فالأخصائي أنا كان يكلمني يعني يقول لي يعني أنت ليش وياك أنت بعدك صغير تو في الإعدادي. قال الأستاذ أنا أخواني كلهم عندهم المداويخ وأبوي عنده وهذا عنده، فأنا ناشئ في بيئة الدخان فوقي وتحتي ويميني ويساري وفي الحجرة موجود، يعني أنت شو تباني يعني أطلع شايل المصحف مثلا في يدي يعني؟ لا طبيعي يعني. وهو طبعا نحن كموجهين وتربويين يعني من حقنا أن نحن نوقف الولد على هذا السلوك الخطأ، ومن حق الأخصائي أن يتخذ الإجراء لأن هناك لوائح تربوية ولوائح كذا بتدخن روح دخن في بيتك، لكن أنت هني في المدرسة ما تقدر تجيب لي هاي الأشياء. فأنا أبغى أقول لكم البيئة مهمة جدا، ولو خصصناها لها حلقات، وأنا بتكلم عن بعض الجوانب أيضا في بيئة التربية من خلال الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. خلوني أنتقل معاكم إلى النصيحة الثانية، وهي أهمية تحمل المسؤولية. شو معنى تحمل المسؤولية؟ شوفوا، التربية معناها تحمل مسؤولية، تحمل المسؤولية معناتها التربية. واحد بيقول لي توهتني يا صلاح الدوبي، شو هي وتلعب فينا أنت؟ لا لا لا، أنا ما ألعب فيك حبيبي، أنا قاعد أعطيك معادلة رياضية. بتتحمل مسؤولية تقدر تربي، ما تقدر تربي معناته أنت ما تتحمل مسؤولية، هي واحد من الاثنين. أنت قادر تتحمل المسؤولية، أنا أقول لك ادخل غمار الزواج، غمار التربية، غمار هذا، لأنك فعلا قادر تتحمل هاي المسؤولية. مو بقادر تتحمل هاي المسؤولية، لا يا حبيبي، فدع عنك الكتابة، لست منها، ولو سودت وجهك بالمدادي. أنت يا أخي هذه الشغلة مو بشغلتك، التي تنظر إلى الآثار السلبية اللي جاية عليك. أنا أقول من أكبر القواعد المهمة في عمليات التربية اللي أنا أقول الهدف اللي أنا أسميه التحدي الكبير، كيف أنا أوجد هذا الشيء في الولد من هو صغير، كيف أنا أخلي الولد يعتمد على نفسه، يعتمد شوي يطلع يغدي ريال يعتمد على نفسه. أنت أحيانا تشوف بعض الأولاد هو صغير 11-12 سنة لكن يروح الدكان والبقالة ويدفع الفواتير، وتشوفه يروح مع أبوه العزبة، وتلاقي هو يشرف على حليب النوق. يعني أنا عندي صراحة بقول لكم إياها، عندي نماذج أبغى أمدحها، والله ليتني بعض الأسماء أجيبها بالاسم هني في الإذاعة وأسويها لقاء، حتى أقول لكم كيف أن الأولاد الآباء هذيلة يعطون عيالهم مسؤوليات منهم صغار، منهم صغار. أنا أعرف واحد من ربعي هنا في دبي عنده هني عزبة في المرموم، وعنده عزبة في أكثر من مكان. يا جماعة الخير، هذا الريال محمل عياله مسؤوليات تقول كأنهم في 20 من عمرهم، حتى أنا مرات أشفق عليهم، يعني أقول له فلان إني خف عليهم يعني بعدهم صغار، يقول لي لا أنت تقولهم صغار، هم بصغار. تلاقي الأب من هو صغير يحمل الولد مسؤولية، يقول له تروح تشتري، تدفع، تتابع، تنظف، تعدل، تشوف العمال، تجيب الأغراض، تروح مع أمك الجمعية. اليوم نحن عندنا يعني اتكاء ودلع أحيانا من آباء وأمهات، هذه عدم تحمل مسؤولية تكبر مع الولد إلى أن يصبح الولد يوصل للعشرين وهو مو بقادر يروح حتى مع أمه الجمعية. توصل البنت 23-24 سنة يتقدم لها ريال علشان يتزوجها، لكن للأسف الشديد بيضة طماط ما تعرف تسوي في المطبخ. السبب إن ما تحملت مسؤولية بيت. نحن قبل أي من 20 سنة كانت حتى في مناهج التربية عندنا ومناهج المدارس، أنا ما أدري هل هذا الشيء موجود ما زال أو لا، ما عندي اطلاع على مناهج التربية، كان عندنا مادة اسمها التربية الأسرية، كانوا يعلمون البنت الطبخ والأكلات الإماراتية، ويعلمونها إنشاء بيت، ويعلمونها يعلمونها يعلمونها، وكانت الأمهات يا جماعة الخير يعلمون. تدري يعني شو يعني الأم تعلم البنت، تعلمها من هي عمر 10 سنين أن تمشط شعرها، وتعلمها أن هي ترتب غرفتها بروحها، وتدخلها المطبخ، وما يوصل عمر البنت 15 سنة إلا هي متعلمة أنواع الطبخ، بحيث أن هي باكر لو راحت بيت الريال تقدر أنها رايحة وهي جاهزة. لكن نحن مشكلتنا ما قاعدين نحمل أصلا عيالنا هاي المسؤولية، إما أحيانا خوف عليهم، خوف أو دلع زايد، أو لا مبالاة ولا اهتمام. فلما ما تكون المسؤولية موجودة عندنا نحن كآباء وأمهات، بينعكس هذا الشيء علينا في التربية. أنا مرت بي أحيانا قضية مرة في المحاكم، هالكلام من تقريبا من 10 سنوات، أيام ما كنت أنا أداوم في قضايا الزواج والطلاق في التحكيم الأسري وشؤون الطلاق والزواج. وايد من الحالات التي عندنا من زوجات كانوا يطلبون الطلاق، تقولكم ما يتحمل مسؤولية، أو أن الزوج يطلق زوجته يقول هي ما تتحمل مسؤولية. تحمل المسؤولية يا جماعة منو يغرسه؟ أنا أغرسه موجه أسري، ولا الزوج يغرسه في الزوجة، ولا الزوجة تروح لك تقول للزوج أنت ما تتابع مباريات، ولا لا تعال جابل مثلا بيتك؟ مستحيل. هاي الأشياء يا جماعة الخير ما يغرسها إلا الآباء، ما تغرسها إلا الأمهات. افهموني يا جماعة إن نحن كالأرض للزارعين ننبت ما زرعوه فينا. اليوم أنت عندك بذرة، هاي البذرة اهتميتي بها من بداية، اخترتي لها التربة الطيبة والسماد الطيب والماي كان على جودة عالية ما في أملاح، اهتميتي بالتشميس، اهتميتي بالثمرة وتقطيفها وتلقيحها، طبيعي ان الشيرة هاي اتيج شيرة ثمرها طيب. لكن المشكلة اذا ما كان موجود ولا شيء. واحد من الاشخاص اتصل فيني قال لي والله يا دكتور ودك تمسك البنت، ما بانك انت تهزبها، تهزب امها تقول لها انت شو هاي اللي مطلعتنا، انت بالله عليك شو مزوجة، انت مزوجة وحدة ما عندها أدنى مراعاة وتحمل مسؤولية، ودك تمسك بعض الآباء. يعني أنا ما بقول كلمة تزعل البعض، لكن تعطيه كلمتين تهزمه فيها، تقول له شو هاللي أنت مزوجنا هذا اللي مو بقادر يشيل مسؤولية نفسه، فضلا أنه يقدر يشيل مسؤولية بنات الناس. فاهتموا بموضوع التربية اهتمام بالغ جدا. في نهاية المطاف أبقى يعني أختم لكم هاي الحلقة بنصيحتين مهمتين. النصيحة الأولى، أوجدوا دائما بيئة مهمة للعيال قبل ما تجيبولهم، وإذا جبتولهم حاولوا أن تخلقوا بيئة منزلية مهمة لأن لها أبلغ الأثر في التربية. ثانيا وهو المهم في الموضوع، حاولوا أنكم تتحملون المسؤولية أنتوا أولا، ثم تعودون عيالكم على تحمل المسؤولية، لأن هذا له أبلغ الأثر في عمليات التربية. إلى هنا نأتي مستمعين الأكارم في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلياً.